الوجه الثاني
التقويم. السؤال الأول: ضع في الفراغات ما يناسبها من الكلمات التالية: حدث أكبر، دم النفاس، دم الحيض، دم سائل، دم بلوغ، حدث أصغر، دم ولادة، الاحتلام، الجنابة. ألف: خروج المني أثناء النوم يسمى فراغ. باء: كل ما يوجب الاغتسال يسمى فراغ. جيم: كل ما يوجب الوضوء يسمى فراغ. دال: الدم الذي يخرج من المرأة عند ولادتها يسمى فراغ. هاء: الدم الذي يخرج من المرأة عند بلوغها يسمى فراغ. السؤال الثاني: ما صفة الغسل الكامل؟ السؤال الثالث: اذكر ثلاث حالات يجب فيها الغسل وثلاث حالات يستحب فيها. صفحة 74، الدرس الرابع: ما يستحب من اللباس والزينة. أريد أن أتعلم. 1- حكم التزين للصلاة ومجامع الخير مع الدليل. 2- نظافة البدن واللباس مع الدليل. 3- سنن الفطرة ودليلها. 1- التزين لأداء الصلاة وبخاصة صلاة الجمعة والعيدين، ويكون التزين في الثياب ونظافة البدن والطيب ونحو ذلك، والدليل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف آية 31. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصف إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه. والصلاة وقوف بين يدي الله، فحري بالعبد أن يتجمل لها، وإذا كانت صلاة جماعة فإنه يكون في مجتمع المصلين فيأخذ له زينته. والمرأة تتزين للصلاة إذا كانت تصلي وحدها أو مع نساء، فإن كانت بحضرة رجال أجانب أو ستخرج للصلاة في المسجد فلا تتزين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم من حديث زينب الثقفية رضي الله عنها برقم 443. 2- التجمل لطلب العلم وحضور الدروس ومجامع الناس وأفراحهم وعند زيارتهم، ويكون التجمل باللباس ونظافة البدن وطيب الرائحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفد والعيد، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. 3- لبس الأبيض من الثياب للذكور، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي. 4- نظافة البدن. تستحب نظافة البدن في كل الأحوال، وهي من الزينة المطلوبة، وقد جاء الشرع بالحث عليها، وهذا غير الطهارة الواجبة. 5- الوضوء المستحب. صفحة 75. فكر بالتعاون مع زميلك، اذكر 3 أمثلة للوضوء المستحب. 6- الغسل المستحب مثل الاغتسال للجمعة والعيدين والإحرام. 7- نظافة الأسنان بالسواك أو بالفرشاة والمعجون، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ذكره البخاري معلقا، وأخرجه النسائي موصولا من حديث عائشة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة. والسواك من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ويكثر من الحث عليه، وفي تنظيف الأسنان امتثال لشرع الله ومحافظة على صحتها وتطييب لرائحة الفم، وإهمال الأسنان مخالفة للسنة ومضر بالصحة وباعث للروائح النتنة من الفم. 8- نتف الإبط. 9- حلق العانة. 10- تقليم الأظافر. وهذه الثلاث من الزينة التي وردت في خصال الفطرة في قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. رواه البخاري. والاستحداد هو حلق العانة، وفي هذا تنظيف للبدن وإزالة للروائح الكريهة منه، وما يفعله بعض الناس من إطالة الأظافر إطالة فاحشة فهو فعل مذموم مخالف لفطرة الإسلام والهدي النبوي. نشاط: شارك في الحوار مع معلمك حول المحاور التالية وسجل ذلك. 1- أهمية العناية بسنن الفطرة المذكورة، صفحة 76. 2- فوائد العناية بها. 3- أسباب تقصير بعض الناس في العناية بها. 4- سبل علاج هذا التقصير. 11- العناية بنظافة شعر الرأس وترجيله، والترجيل تنظيف الشعر وتسريحه وتحسينه، فلا يتركه تجتمع فيه الأوساخ وتسري فيه الهوام، ولا يكثر من تسريحه بحيث يشغله ذلك ويكون همه ومقصوده، بل عليه بالتوسط. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، ومعنى غبا أي يوما بعد يوم، أو يرجله كلما احتاج إلى ترجيل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود. قال ابن حجر في الفتح وسنده صحيح: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل شعره. لكن ليس من ذلك ما يفعله بعض الناشئة من التنعم والتميع في تسريح الشعر واتباع الموضات وتقليد الفسقة أو التشبه بالنساء أو الكفار، فهذا من الفعل المنهي عنه كما سيأتي. 12- التطيب، وبخاصة في المجامع العامة كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين ودروس العلم ونحوها، وجاء الحث عليه عند حضور صلاة الجمعة كما في الحديث السابق. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب في الحج عند إحرامه وبعده قبل طواف الإفاضة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. فالطيب من الزينة المندوب إليها في حق الرجل والمرأة، ولكنه يحرم على المرأة إذا كانت ستمر على رجال أجانب حتى لو كان ذلك عند خروجها إلى المسجد، لحديث زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. صفحة 77. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث صحيح. نشاط: ما الذي تفهمه من عناية الإسلام بالتطيب؟ بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة ستجد إن شاء الله تعالى شواهد أخرى على هذه العناية، أذكرها: ما الأثر النفسي للطيب عليك وعلى الآخرين؟ التقويم. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. ألف: يكون التجمل للصلاة وطلب العلم. ب: التزين باللباس، أو التطيب، أو نظافة البدن، أو جميع ما ذكر. ب: يستحب للرجل التطيب لصلاة الجمعة أو عند الذهاب للمجامع العامة أو عند الإحرام في بدنه أو جميع ما ذكر. السؤال الثاني: هل تتزين المرأة للصلاة؟ أجب بالتفصيل مع ذكر الدليل. السؤال الثالث: أجب بصح أو خطأ، وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي: ألف: يستحب لبس الأبيض من الثياب للذكور والإناث. ب: من الزينة المطلوبة شرعا نظافة الأسنان. جيم: مما يذم للرجال المبالغة في ترجيل شعر الرأس وتقليد ما يجد من القصات. دال: لا يجوز للمرأة أن تتعطر عندما تريد الذهاب للسوق. صفحة 78. السؤال الرابع: أكمل الفراغ بما يناسبه. ألف: خصال الفطرة هي الختان وفراغ 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 وفراغ. ب: تكون نظافة الأسنان بفراغ وفراغ. جيم: الترجل المشروع يكون بتسريح الشعر كلما فراغ إلى تسريحه. دال: الوضوء عند النوم فراغ. نشاط: اكتب مقالا عن التزين لأداء الصلاة بالنسبة للرجال معضدا ما تراه في الواقع من الإيجابيات ومنتقدا ما تراه من السلبيات. صفحة 79. الدرس الخامس: ما يحرم من اللباس والزينة. أريد أن أتعلم. 1. المحرم من اللباس والزينة مع الدليل. 2. حكم الحرير والذهب على الذكور. 3. استعمال أواني الذهب والفضة. 4. حكم لباس الشهرة واللباس الذي يصف العورة أو فيه صورة أو عبارة محرمة. 5. حكم إسبال الثياب ودليله. 1. لبس الحرير والذهب على الذكور. عن علي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود وابن حبان. وقد ورد الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رأى الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. رواه مسلم. ويستثنى للرجل من الذهب ما كان لضرورة كتركيب سن أو أنف ونحو ذلك، ويستثنى له من الحرير ما كان لضرورة كحكة أو مرض، ويباح الحرير في الحرب والعلم في الثوب إذا كان عرضه 4 أصابع فما دون، ورقعة الثوب وطرف الفروة وأعلى الجيب من مدخل الرقبة. وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير والتحلي بالذهب في يديها ورجليها ورقبتها وغير ذلك من جسمها. 2. استعمال أواني الذهب والفضة. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة والمطوي بهما على الرجال والنساء في الأكل أو الشرب أو الوضوء ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحاتهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وليس في البخاري ذكر الذهب. ويحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة في الزينة أيضا، كأن تجعل تحفا ونحو ذلك. صفحة 80. 3. لبس الشهرة وزينتها. يحرم على المرء أن يلبس لباس الشهرة أو يتزين بزينتها. والمراد بلباس الشهرة وزينتها ما يشتهر به عند الناس ويتميز به عنهم ويشار إليه لخروجه عما اعتادوه، سواء كان لحسنه وغلائه أم العكس، أو شذوذه وغرابته. فالشهرة تكون بالمرتفع الخارج عن المعتاد وبالمنخفض الخارج عن المعتاد. 4. اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها. يحرم من اللباس ما يصف العورة لشفافيته أو قصره عن حد الستر، كمن يلبس قصيرا يكشف عن فخذه. ويتأكد التحريم على النساء، لأن المرأة عورة عند الرجال الأجانب، فلا يجوز لها أن تلبس الرقيق أو الضيق الذي يصف أجزاء جسمها، أو القصير الذي يبدي شيئا منها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات أميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. ومعنى قوله كاسيات عاريات أي يلبسن ثيابا ولكنها في الحقيقة عارية لرقة الثياب أو ضيقها، أو يكسون بعض الجسم ويكشفن بعضه. نشاط: شارك في الحوار مع معلمك في المحاور التالية: 1- حقيقة الألبسة غير المحتشمة ووجودها في المجتمع. 2- حكمة الشرع من النهي عن الألبسة غير المحتشمة. صفحة 81. 3- آثارها السلبية على المجتمع. 4- سبل وقاية المجتمع من الانزلاق فيها. 5- أثرك عزيز الطالب في وقاية أهل بيتك ومجتمعك من ذلك. 5- اللباس الذي يحمل صورة ذوات الأرواح. مما يحرم من الألبسة ما يحمل صورة ذوات الأرواح كلباس فيه صورة إنسان أو حيوان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري برقم 3322، وكذلك رواه مسلم من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا، أي سترا له خمل فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. رواه البخاري برقم 5955 ومسلم برقم 2107. 6- الألبسة التي تحمل عبارات محرمة. يحرم لبس ما كتب عليه عبارات محرمة حتى تزال، وتنتشر في زماننا ألبسة تحمل عبارات فيها كفر أو فسق، وتكون بلغة أخرى لا يفقهها لابسها، فالواجب أن يتحرى المسلم في لباسه، ويبتعد عن الألبسة التي تحمل عبارات لا يعرف معناها، والواجب على تجار المسلمين أن يتنبهوا لذلك الأمر، ولا يجلبوا إلى المسلمين ما يضرهم في دينهم. صفحة 82. 7- إسبال الثياب. مما يحرم على الرجال إسبال الثياب أسفل من الكعبين، وكذا إطالة المشالح والسراويل وغيرها، والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. أما النساء فالمشروع في حق المرأة إطالة الثوب حتى يستر قدميها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح. والمراد بالذيل هنا ما تجره المرأة من ثيابها. التقويم. السؤال الأول: عدد ما يباح للرجال من الحرير. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ألف، يحرم لباس الشهرة وهو الوسخ من الثياب، أو ما ارتفعت قيمته من الثياب، أو ما يحصل به تميز عن الناس ويشار إليه. ب: المحرم على الرجال إسباله من اللباس هو الثياب، أو السراويل والبناطيل، أو كل ما يلبسه الرجل. نشاط: ألف، اكتب مقالا عن لباس الشهرة تبين فيه مفهومك له وسبب فعله وبعض مظاهره وأثره السيء. ب: اكتب مقالا عن تفشي الألبسة غير المحتشمة في بعض المجتمعات وآثارها السلبية على المجتمع. صفحة 83. الدرس السادس: أريد أن أتعلم. 1- حكم التشبه بالكفار وتشبه الرجال بالنساء والعكس. 2- حكم الوشم ووصل الشعر ونمصه مع الدليل. 3- المكروه من الزينة مع الدليل. 8. التشبه بالكفار والفساق، المراد به تقليدهم في لباسهم الخاص بهم. لا يجوز التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في زيهم وألبستهم، ولا تجوز متابعتهم وتقليدهم فيما يختصون به، ومن أشد ذلك لبس ما يحمل شعارهم كالصليب ونحوه. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا يحرم التشبه بالفساق وأصحاب السلوك الشاذ في ألبستهم وشعورهم وغير ذلك من حركاتهم. ومن الملاحظ افتتان بعض الناشئة من الفتيان والفتيات بتقليد أناس من مشاهير الكفار والفساق ومحاكاتهم في حركاتهم واتباع ما يصدر عنهم مما يسمى بالموضة، وهذا ضعف في الديانة وتميع في الشخصية المسلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم، واللفظ هنا لمسلم. ومن حكمة النهي أن التشبه بالكفار يفضي إلى مودتهم وتعظيمهم ورفع مكانتهم في نفس المسلم، وهذا محرم، ويؤدي التشبه بهم في الظاهر إلى التشبه بهم في الباطن من الصفات والأخلاق. نشاط: بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة، اكتب معنا مختصرا لحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، صفحة 84. 9. تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال: من المحرمات تشبه الرجل بالمرأة في لباسها وزينتها التي تختص بها وفي كلامها وحركتها وغير ذلك، وكذا تشبه المرأة بالرجل فيما ذكر. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود والحاكم في المستدرك، وقال عنه: صحيح على شرط مسلم. ضابط التشبه: المعتبر في ذلك هو الغالب، فما كان من لباس الرجل وزينته غالبا تنهى المرأة عنه، وما كان من لباس المرأة وزينتها غالبا ينهى الرجل عنه. وحكمة النهي أن التشبه في الأمور الظاهرة يؤدي إلى التشبه في الأخلاق والأعمال والصفات والخروج عما جبله الله عليه، فيؤدي تشبه الرجل بالمرأة إلى الميوعة والتغنج واكتساب صفات الأنثى، وتشبه المرأة بالرجل يؤدي إلى الاسترجال وخروج المرأة عن فطرتها. نشاط: شارك في الحوار مع معلمك عن موضوع التقليد في المحاور التالية: 1. حقيقة التقليد. 2. صور التقليد وأمثلته. 3. علاقة التقليد بالإنهزامية. 4. أسباب التقليد. 5. آثاره السلبية على المجتمع.
بقية المادة في الشريط التالي.